أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. من المطالب المهمة التي ينبغي التعرض لها في بداية كل علم يشرع فيه الطالب جديدا، كما نحن الآن المفروض أن الطالب سيشرع في علم جديد وهو علم النحو، وإن كان أغلب الطلبة بالنتيجة قد درسوا النحو في الأكاديمية، لكن تلك الدراسة لا تعطي معلومات حقيقية وواضحة للطالب، خصوصا إذا كانت بتدريس غير جيد كما هو لعله المعتاد. على كل، فكأنما نحن نشرع في شيء جديد، هذا الشيء الجديد الذي نحن نشرع فيه نريد أن ندرسه، لابد من تقديم أمور توضحه لنا بشكل عام كي نعرف نحن ماذا نطلب، وأيضا ماذا نعرف لماذا نطلب، لماذا نطلب هذا العلم. الأمور التي تذكر في الحقيقة ثمانية، تسمى بالرؤوس الثمانية، لكن عادة يذكر منها بعض تلك الرؤوس، ونحن نذكر ثلاثة منها فقط لأنها هي المهمة في هذا المجال، ولعله نشير إلى الرابعة إشارة إجمالية. الأمر الأول الذي لا بد من التعرض إليه هو تعريف علم النحو. ما هو علم النحو؟ نحن سندرس علم النحو، ما هو هذا العلم الذي سندرسه؟ لا بد أن نعرف ما هو كي ماذا كي نتوجه إليه ونعرف كيف نتعامل معه. العلوم العربية كثيرة، وكل علم يختص بجانب من جوانب ماذا؟ اللغة العربية. النحو من بين العلوم العربية التي منها الصرف ومنها البلاغة ومنها العروض وغيرها من العلوم. النحو هو علم من علوم العربية. ما هو هذا العلم؟ نقول يعرف علم النحو بأنه علم بقواعد يعرف من خلالها أحوال أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. أعيد، علم النحو هو علم بقواعد يعرف من خلالها أحوال أواخر الكلمة من حيث البناء والإعراب. جيد، فعلمنا أن علم النحو يعطينا قواعد. ماذا نفعل بهذه القواعد؟ هذه القواعد إذا رجعنا إليها نعرف أواخر الكلمة، أحوال آخر الكلمة من أي جهة؟ من جهة الإعراب والبناء. فعلى هذا علم النحو لا يبحث في أول الكلمة ولا يبحث في وسط الكلمة، وإنما بحثه ماذا؟ خاص في آخر الكلمة. مثلا أحيانا مثلا فعله، فعله تأتي على هذا الوزن، وأحيانا تأتي على وزن فعله، وأحيانا على وزن فعله. فالعين إما أن تفتح أو تضم أو تكسر، أو تأتي فعل بسكون العين. جيد، نقول النحو هل يبحث عن أحوال هذه العين التي هي وسط الكلمة؟ نقول لا يبحث، وإنما بحثه فقط في آخر الكلمة. فبحث وسط الكلمة وأول الكلمة غير داخل في علم النحو. جيد، وإنما الكلام والبحث يكون ماذا؟ في آخر الكلمة. هل نبحث في آخر الكلمة من كل الجهات نقول لا، بحثنا خاص من جهة الإعراب والبناء فقط وفقط. هذا معرب وهذا مبني، الذي نريده نريد أن نعرفه في علم النحو هو ما هي علامة الإعراب لهذه الكلمة، ما هي علامة الإعراب لتلك الكلمة، ما هي علامة البناء لهذه الكلمة. النحو يعلمنا ذلك. كيف يعلمنا؟ يعلمنا بإعطاء القواعد العامة التي إذا طبقناها عرفنا ماذا؟ عرفنا إعراب آخر الكلمة أو بناءها. مثلا علم النحو يقول لك مثلا الفعل الماضي الذي لم يتصل به شيء أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة هذا يكون مبنيا على الفتح. هذه قاعدة. قاعدة جيد. هذه القاعدة تعرفنا ماذا؟ أنه متى ما جئنا بفعل ماض ولم يتصل به شيء أو اتصلت به تاء التأنيث نجعله مبنيا على الفتح. نقول ضرب، كتب، فعل، جاء، قام، كل هذا ماذا؟ مفتوح الآخر. كيف علمنا أنه مفتوح الآخر؟ من خلال النحو. مثال آخر، يقول لك النحو يقول لك كل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع، قاعدة. من خلال هذه القاعدة أعلم أنه لا بد أن أقول كتب زيد، كتب زيد، ولا يصح أن أقول ماذا؟ كتب زيدا، هذا غير صحيح. يعطيك قاعدة أخرى، المفعول به منصوب، فنعلم من هذا أني أقول أني أنصب عمرا في قولي ضرب زيد عمرا. لماذا؟ لأن عمرا مفعول، عمرا عفوا مفعول، والمفعول منصوب. وهكذا يقول لك المضاف إليه مجرور. فبحثنا، أؤكد، بحثنا في علم النحو هو عن ماذا؟ عن الإعراب والبناء، هذا الذي نريد أن نتعلمه في علم النحو. الآن تقول لي شيخنا لكن نحن نجد بحوثا كثيرة في علم النحو ليست متعلقة بالإعراب والبناء، مثلا تعريف المعرفة ما هي، تعريف النكرة ما هي، تعريف الحال البدل. أقول لك هذه مقدمات لكي نعرف ماذا؟ نعرف أحوال آخر الكلمة. هناك مقدمات تذكر في علم النحو، مثلا عندما نشرع البحث النحوي في الصفة، مثلا الصفة نقول تعرب إعراب الموصوف، هذا هو البحث النحوي. لكن أنت قبل أن تعرف حكم الصفة لابد أن تقول لي شيخنا هو ما هي الصفة أصلا، ما هي الصفة؟ فلهذا يأتي النحو لبيان الصفة ثم يعطيك حكمها. فالذي يبحث عنه النحو بالأساس هو ماذا؟ هو الإعراب والبناء. هذا بالنسبة إلى تعريف علم النحو. الأمر الثاني الذي نتعرض إليه موضوع علم النحو. موضوع علم النحو هسه ما هو الموضوع؟ إن شاء الله في دراسات أعمق إن شاء الله تتضح لكم، يتضح لكم ما هو الموضوع. يعني نقول النحو يبحث عن أي شيء، النحو يبحث في أي شيء بعبارة لعله أدق. نقول موضوع علم النحو هو الكلمات العربية، الكلمات العربية هو موضوع علم النحو، لكن من حيث البناء والإعراب، وهذا علمناه من تعريف علم النحو. فموضوع علم النحو هو الكلمات العربية، فنفهم من ذلك أن الكلمات غير العربية سواء كانت الفارسية أو الإنجليزية أو غير ذلك هذه غير داخلة في علم النحو. النحو يدرس فقط وفقط الكلمات العربية، ومن حيث ماذا؟ أواخرها بلحاظ البناء والإعراب. هسه هذا الموضوع بهذه المرحلة لعله ليس مهما جدا، إذا فهم التعريف تعريف علم النحو بعد الموضوع لا يكون ذا أهمية كبيرة. نعم، الأمر الثالث الذي نذكره وهو مهم جدا هو غاية علم النحو وفائدة علم النحو. ما هي غاية علم النحو؟ ما هي فائدة علم النحو؟ هذا أنا بينته في دروسي قطرنا بشكل يعني أوسع مما سوف أبينه الآن. الآن فقط نذكر ماذا شيئا من تلك الفوائد أو الغايات. غاية علم النحو الأساسية هي ماذا؟ هي صون اللسان عن الخطأ، صون اللسان عن الخطأ. الخطأ في أي شيء؟ الخطأ في الإعراب والبناء، لأنه أحيانا بل ليس أحيانا دائما كل من لم يدرس علم النحو ولم يكن من العرب الأصلاء، العرب القدامى يعني العرب الحقيقيين وليس نحن، كل من لم يدرس علم النحو لا يعرف كيف ماذا، كيف يعرب وكيف كيف ينصب، كيف يرفع، متى ينصب متى يرفع، لا يمكن، لأنه كثير من الكلمات أنت ماذا قد تخفى عليك، قد يخفى عليك إعرابها. قبل فترة أحد الأخوة قال لي نحن نستطيع أن نقوم لساننا من دون دراسة علم النحو، كيف ذلك؟ قال أنه نهتم بالقرآن وماذا ونهتم بنهج البلاغة مثلا، من خلال المتابعة الكثيرة سوف تحصل عندنا ماذا ملكة كأنما في النطق السليم الصحيح. قلت له هذا غير ممكن. نعم القرآن يؤثر جزما جزما، القرآن الأدعية تؤثر، تؤثر على تقوية اللسان وتقويمه، لكن هذه لا تكفي. كيف؟ أعطيته هذا المثال، قلت له هذا المثال المعروف الذي يذكرونه في القصة المعروفة عن أحد الكفار الذين أسلموا في زمن عمر بن الخطاب. هذه الآية الشريفة إن الله بريء من المسلمين، عفوا، إن الله بريء من المشركين ورسوله. الآن هل أقول ورسوله أو ورسوله أو رسوله؟ يعني لا يظهر هذا من دون قاعدة النحوية. أنا لا أدري أنه هل أقول رسوله أو رسوله أو رسوله. القرآن قال إن الله بريء من المشركين ورسوله. أنا عندما أريد أن أتكلم في غير هذه الآية، في غير هذه الآية، هل أنصب أو أرفع أو أجر؟ يمكن أن أنصب ويمكن أن أرفع ويمكن أن أجر، الثلاثة صحيحة. طبعا في الآية الصحيح النصب والرفع كلاهما صحيحان، الجر غير صحيح، لكن لو غيرنا المثال بمثال شبيه به يمكن أن أجر. أقول إن الله بريء من المشركين و الملحدين مثلا، أجر، فيمكن أن أجر ويمكن أن أرفع ويمكن أن أنصب. متى أجر؟ متى أرفع؟ متى أنصب؟ هذا لا يعلمني إياه ماذا؟ قراءة القرآن. قراءة القرآن لا تعلم ذلك، بل هذه الآية المفروض بها النصب بشكل أول، يعني إن الله ورسوله، رسول معطوف على الله المفروض بحسب الظاهر، فالمفروض أن ننصب. لماذا رفعنا؟ لماذا رفعنا؟ الاسم إذا عطف على اسم منصوب أليس ينصب؟ لماذا رفعنا؟ هذه نكتة إن شاء الله تأتيكم في الألفية. الذي يريد أن أقوله تقويم اللسان بشكل صحيح لا يمكن أن يكون ماذا من دون دراسة علم النحو. جيد، طبعا كلامنا عن تقويم اللسان من حيث آخر الكلمة لا من حيث وسطها وأولها، وإلا ذاك بحث في الصرف. الصرف أيضا يقوم لسانك، يعصمك عن الخطأ في ماذا؟ في غير الآخر، أو في الآخر في غير الإعراب أيضا يمكن أن يكون. نعم، فالهدف الأساسي، الغاية الأساسية من دراسة علم النحو هي صون اللسان عن الخطأ، وطبعا أيضا صون الكتابة. أحيانا أنت تكتب وتخطئ في الإعراب، في الحركات، فالنحو يعلمك ماذا؟ كيف تحرك أواخر الكلمة في الكتابة. طبعا لا يعصمك في الكتابة بكل ماذا، بكل من كل الأخطاء، لا، لأن الكتابة الخطأ فيها يعتمد على عدم المعلومات الصرفية، يعتمد على عدم المعلومات الإملائية، ويعتمد على عدم المعلومات ماذا؟ النحوية. فهو بالنتيجة يعلمك كيف تحرك من حيث الآخر. جيد، أيضا هناك فوائد أخرى أنا بينتها في بداية قطرنا، لا أريد أن أطيل. مثلا فهم القرآن، الذي يدرس النحو لا شك أن فهمه للقرآن سوف يتغير كثيرا، الذي يدرس النحو ويفهم النحو. وإن شئتم انظروا إلى فاضل السامرائي، فاضل السامرائي يعني الظاهر أنه عالم في النحو، يعني هو بنتيجة ليس من الشيعة حسب الظاهر، سني معاصر بالنتيجة، ظهر أنه إلى الآن حي. انظروا كيف يستفيد من القواعد النحوية في فهم القرآن، تجد أن فهمه للقرآن يختلف عننا نحن العوام بالنتيجة، يختلف تماما. كل ذلك ماذا؟ على القاعدة النحوية، وطبعا أيضا الجانب البلاغي. إن شئتم اطلعوا على كتابي، عنده كتاب في النحو، المعاني النحوية، كتاب لطيف لفاضل السامرائي. نعم، ففهم القرآن يختلف، كذلك فهم الروايات، النحو ينفعني في فهم الروايات بشكل مختلف عمن ماذا؟ عمن لم يدرس علم النحو. هذا هسه بهذا المقدار نكتفي، ومن شاء أن يتوسع إن شاء الله يمكن أن يراجع ما ذكرته في بداية قطر النداء. بعد بيان هذه الأمور وهي ماذا؟ تعريف علم النحو وموضوع علم النحو وغاية علم النحو، نشرع ماذا؟ نشرع في الكتاب. طبعا يذكر أيضا أمر رابع وهو واضع هذا العلم. من هو الذي وضع هذا العلم؟ المسألة مختلف فيها، لكن عدة من العلماء قالوا أن واضعه هو أمير المؤمنين عليه السلام في القصة المذكورة في حرب الجمل، بعد حرب الجمل، عندما رأى أن اللغة، لغة البصريين، فاسدة، ليست قويمة على اللغة العربية، أمر أبا الأسود الدؤلي بأن يضع علما نحو وأعطاه الأساسيات في ذلك. القصة مذكورة في بعض الكتب، نعم، ذكرها السيد مهدي الخرسان حفظه الله في كتابه موسوعة ابن عباس، ذكرها هناك في عندما تكلم عن حرب الجمل. نعم، نشرع إن شاء الله في أول مطلب من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: تقسيم الكلمات إلى فعل واسم وحرف. شرع المصنف مباشرة بتقسيم الكلمات إلى أقسامها الثلاثة المعروفة، ولم يعرف ما هي الكلمة وما هو الكلام. إذا لاحظتم أغلب الكتب النحوية عندما تبدأ بالنحو تعرف الكلمة، وبعضها يعرف الكلام، وأغلبها لعله يعرف الكلمة والكلام، لكنه يبدأ بتعريف الكلمة. مثلا في التحفة السنية بدأ بتعريف الكلام، في قطر النداء بدأ بتعريف الكلمة. المصنف ها هنا أشار إلى تعريف الكلمة إشارة، لم يصرح، وأشار إلى تعريف الكلام أيضا إشارة، لم يصرح. فنحن نعرف الكلمة والكلام بوفق ما أشار إليه المصنف. جيد، ما هي الكلمة وما هو الكلام؟ الكلمة هي اللفظ المفرد، اللفظ المفرد. والبعض يقول الكلمة هي لفظ وضع لمعنى مفرد، فالكلمة هي لفظ مفرد. ما هو اللفظ؟ ما هو اللفظ وما هو المفرد؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، كل صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية نسميه لفظا. هذا الآن نقول ماذا؟ زيدون، هذا صوت، صوت فيه حروف هجائية، فيه حروف هجائية، فنقول هذا لفظ. جيد، فالكلمة لفظ من الألفاظ، ولا بد أن تكون مفردة وإلا لم تكن كلمة. مثالها زيد، زيد لفظ مفرد، لفظ مفرد فهو كلمة. ما معنى مفرد؟ مفرد هذا اجعلوه في ذهنكم لأنه سوف يأتي في قطر ندا ما هو ما يخالفه، لكن الذي سوف أذكره الآن هو الصحيح لا ما ذكره ابن هشام في قطر ندا. الكلمة هي ما يعرب بإعراب واحد في المفرد، المفرد هو الذي يعرب بإعراب واحد في قبال ما يعرب بإعرابين. يعني مثاله أقول جاء زيد، جاء زيد، زيد كلمة أو ليست بكلمة؟ نعم كلمة. مفرد أو ليس بمفرد؟ مفرد. لماذا؟ لأنه يعرب بإعراب وهو الرافع. أما غلام زيد، عبد الله، غلام زيد وعبد الله، نجد نأتي إلى غلام نقول هذا يعرب على أنه مرفوع مبتدئ، وزيد ماذا؟ يعرب على أنه مجرور مضاف إليه. عبد الله، عبد ماذا؟ مبتدئ مرفوع، الله مضاف إليه مجرور، فعبد الله وغلام زيد هذه لا تسمى كلمة وإنما هما كلمتان. وإن دل عبد الله على معنى مفرد وهو هذا الرجل الخارجي إلا أنه يعرب بإعرابين، فالمفرد هو ما يعرب بإعراب واحد، والماذا؟ والمركب يعرب بإعرابين. طبعا قصدي من المركب هو المركب الإضافي، لا أريد أن أدخل في هذه المسألة. نعم، فعلمنا ما المراد من الكلمة، من هنا نعلم، ركزوا على هذه المعلومة التي سوف أذكرها الآن لأنه كثيرا ما يقع فيها، يقع البعض في توهم فيها، وهي أن بحث النحوي عن الألفاظ، يعني عن هذه الأصوات، هذا الصوت، النحو يبحث عن هذه الأصوات التي ماذا؟ التي تكون كلمة، ولا يبحث عن الكتابة، لا يبحث عن الكتابة. فعندما أكتب زيد هذا ليس كلمة، زيد المكتوبة ليست كلمة، ولا يبحث النحوي عنها، لا يبحث. ولهذا تجدون أنه الكلمة تكتب بشكل وتلفظ بشكل آخر. مثلا هذا، هذا، هذا تكتب بهاء وذال وألف، هاء وذال وألف، هذا، لكنها تلفظ بهاء ثم ألف ثم ذال ثم ألف، تقول هذا، هناك ألفان. فالملاحظ هو ماذا؟ هو اللفظ، اللفظ، ولا يلاحظ ماذا؟ الكتابة. وهناك أمثلة أخرى لا أريد أن أشتت المطلب فيها، فدائما اجعلوه في ذهنكم. كثير من الإشكالات التي تعرض للطالب على بعض المطالب النحوية أساسها أنه يتوهم أن بحث النحوي هو عن الكتابة، هذا زيد. حتى عندما يقول لك الأستاذ أعرب زيدان، هذا المكتوب. هو في الحقيقة يريد منك أن تعرب ماذا؟ لفظ زيد. هذا المكتوب فقط هو كتابه تدل ماذا؟ تدل على زيد الذي هو لفظون. فكلامنا وبحثنا في علم النحو هو عن الألفاظ. جيد، بهذا عرفنا ما المراد من الكلمة. ما المراد من الكلام؟ باختصار نقول الكلام هو الجملة المفيدة، الجملة التي فيها فائدة، هذا نسميه بالكلام. مثاله أقول جاء زيد، هذه جملة مفيدة. ذهب عمرو، زيد قائم، الشمس طالعة، الله ربنا، إلى آخره. هذه الأمثلة فيها فائدة، فائدة للمخاطب. أما إذا قلت زيد، هذا ليس فيه فائدة، ليس جملة أصلا، ليس جملة، فلا يكون ماذا؟ لا يكون كلاما. نعم يكون كلمة، بما أنه ليس جملة لا يكون كلاما. مثال آخر، إن جاء زيد، إن جاء زيد، هذا إن جاء زيد جملة، جملة لكنها ناقصة غير مفيدة. الآن أنا أقول لك إن جاء زيد، تقول لي ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذا الكلام ناقص، لا يسمى كلاما نحويا، بما أنه لا توجد فيه فائدة فماذا؟ فلا يكون كلاما نحويا. فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، صار هنا ماذا؟ كلاما نحويا، لأنه جملة مفيدة. هسه ما المراد من الجملة؟ ما المراد من المفيدة؟ إن شاء الله يتضح لكم في قطر ندى إن شاء الله. نعم، قال تقسيم الكلمات إلى فعل واسم وحرف. الألفاظ المفردة، هنا أشار إلى تعريف الكلمة. الكلمة هي لفظ مفرد التي تتألف منها الجمل المفيدة، هنا أشار إلى تعريف الكلام. الكلام هو الجملة المفيدة. الجملة المفيدة من أي شيء تتألف؟ تتألف من كلمات. تقول جاء زيد، هذه الجملة المفيدة تألفت من كلمة جاء وكلمة زيد. هذه الكلمات ثلاثة أنواع لا غير، عندنا ثلاثة أنواع للكلمة. يعني كل الكلام العربي، كل الكلمات العربية لا تخلو من هذه الأنواع الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف. جيد، فقال تنحصر يعني لا يوجد غيرها في ثلاثة أنواع، فعل واسم وحرف. الآن طبيعي أن تسأل المصنف ما المراد من الاسم، وما المراد من الفعل، وما المراد من الحرف. فجاء لبيان ذلك قال فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، مثل كتب ويكتب واكتب. والاسم، دققوا على الاشتراك بين الفعل والاسم والاختلاف. والاسم ما يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه بخلاف الفعل، وسأبين إن شاء الله الآن. والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم. جيد، الآن عندنا الفعل والاسم كلاهما يدلان على معنى مستقل بالفهم بخلاف الحرف. الحرف يدل على معنى لكن هذا المعنى غير مستقل بالفهم. كيف يعني؟ أنا الآن عندما أقول لك زيدون، أقول لك مثلا عليون، الله، هنا أنت فهمت معنى زيد وعلي والله أو لا؟ نعم فهمته، مباشرة انتقل ذهنك إلى الباري عز وجل. فهل تحتاج في فهم الله، لفظ الله، هل تحتاج في فهمه إلى لفظ آخر؟ يعني في فهم معناه إلى لفظ آخر أو لا تحتاج؟ نقول لا، لا أحتاج. بعبارة أخرى، الله هذا اللفظ موضوع لمعنى، موضوع لمعنى. أنت عندما يقال لك الله، هل ينتقل ذهنك وتفهم ذلك المعنى مباشرة من دون الحاجة إلى لفظ آخر أو لا؟ نقول نعم، لا نحتاج إلى أن نقول الله ربنا حتى ينتقل ذهننا إلى الله، لا، مباشرة نقول الله فينتقل ذهننا إلى ماذا؟ الباري عز وجل. هذا نسميه، نسمي هذه الكلمة، نقول تدل على معنى ماذا؟ مستقل بالفهم، يعني لا تحتاج إلى كلمة أخرى لكي توضح معناها، وهذا سوف يتضح أكثر في الحرف. الحرف يدل على معنى لكن لا يفهم لوحده إلا من خلال وضعه في جملة. مثلا الآن أقول لك بي، لا أقول لك باء، ليس باء، باء تفهم معناها، باء اسم، لا أقول لك بي، هاي فقط بي، هل تفهم شيئا منها؟ تقول لي لا أفهم، لا أفهم، ماذا تريد من بي؟ إذا قلت لك كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، هنا علمت ماذا؟ علمت معنى الباء بعد وضعها في جملة. مثال أوضح، مثال أوضح، أقول لك من، تقول لي ما معنى من؟ لا أفهم معناها، لا أفهم معناها. عندما أضعها في جملة أقول لك جئت من البصرة، جئت من البصرة، فهمت المعنى أو لا؟ نعم فهمت المعنى. تقول أنا فهمت من كلمة من الابتداء، وهو أنك ابتدأت السير من البصرة، فهنا من لها معنى لكنها لا تفهم إلا بوضعها في جملة، يعني تفهم بسبب غيرها. أما الاسم والفعل فيفهمان لوحدهما من دون حاجة إلى لفظ آخر. جيد، الآن عرفنا ما المراد من الحرف. المراد من الحرف هو ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، بمعنى أنك لا تستطيع أن تفهم معناه لوحده إذا أطلق، بل لا بد من وضعه في جملة. جيد، الفعل والحرف والاسم يشتركان في أمر ويختلفان في أمر. يشتركان في أن معناهما يفهم مستقلا لا يحتاجان إلى لفظ آخر. كلا الفعل والاسم يفهمان ماذا؟ مباشرة. الفرق بينهما ما هو؟ الفرق بينهما أن الفعل يدل على الزمان والاسم لا يدل على الزمان. تقول ضرب، ضرب، هذا فعل دال على الزمان، دال على معنى الضرب ودال على زمان الضرب وهو الزمان الماضي. تقول اضرب، اضرب يدل على معنى الضرب ويدل على الزمان المستقبل. فالفعل هو ما دل على معنى مستقل بالفهم، والزمان جزء من ذلك المعنى، جزء من ذلك المعنى. جيد، الاسم أيضا يدل على معنى مستقل بالفهم لكن لا يدل على الزمان، الزمان ليس جزءا من ذلك المعنى. كما لو قلت زيد، زيد، زيد لا يدل على الزمان. تقول مثلا قلم، قلم لا يدل على الزمان وإنما يدل على هذه الذات الخارجية فقط. جيد، قال فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. فالفعل لابد أن يتحقق فيه أمران، أولا أن يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، هذان أمران لابد أن يتحققا في الفعل. فإذا لم يدل على معنى مستقل بالفهم صار حرفا، قال مثل كتب ويكتب واكتب، والاسم ما يدل طبعا كتب يدل على الماضي واكتب يدل على المستقبل ويكتب ممكن أن يدل على المستقبل ويمكن أن يدل على الحال وقد يدل على الماضي أيضا إن شاء الله التفصيلات تتضح لكم لاحقا. قال والاسم ما يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. فلا بد أولا أن يدل على معنى مستقل بالفهم، فإنه إذا لم يدل على معنى مستقل بالفهم يكون حرفا. وأيضا لا بد أن لا يدل على الزمان، لأنه لو دل على الزمان لكان ماذا؟ لكان فعلا. قال وليس الزمن جزءا منه مثل محمد وكتاب وقراءه. والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم مثل على لا تدل على معنى مستقل، لم لا تدل على معنى مستقل، هل كذلك. نعم أمثلة أولا للفعل نصر ينصر أنصر. نصر فعل لماذا؟ لأنه دال على معنى بنفسه لا يحتاج إلى غيره ليدل على معنى، ودل على الزمان وهو الزمان الماضي. ينصر أيضا دل على معنى النصر من دون حاجة إلى لفظ آخر، ودل ماذا؟ ودل على الزمان إما الحال أو الاستقبال. أنصر أيضا دل على معنى النصر بنفسه لم يحتاج إلى غيره، ودل على ماذا؟ على الزمان. الأمثلة الأخرى ليس فيها يعني شيء جديد، أنتم اقرأوها فقط. ثانيا للاسم أحمد. أحمد يدل على ماذا؟ على معنى بنفسه، هذا أحمد الشخص الخارجي، ولا يدل على الزمان. إبراهيم كذلك، زينب، فاطمة، مكة. مكة أيضا يدل على معنى وهو هذه المدينة الشريفة. القاهرة، الحجاز، مصر، فرس، إلى آخر هذه الأمثلة. المصنف لو مثل بأمثلة أخرى لكان أفضل، نمثل نحن لها. ضارب 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 هذا اسم، وإن كان البعض لعله يتوهم أنه فعل. ضارب اسم، لماذا؟ نطبق عليه قاعدة، نقول يدل على معنى في نفسه لا يحتاج إلى غيره، ولا يدل على الزمان. ضارب متى ضرب؟ لا أدري، لعله البارح، لعله غدا، لعله اليوم. مضروب كذلك، مضروب يدل على معنى بنفسه وليس ماذا؟ لا يدل على الزمان. كذلك مثلا مقتل، مقتل يدل على معنى في نفسه ولا يدل على الزمان، أيضا هذا اسم. مثلا منصور، منصور كذلك اسم. مسلمون، هذه موارد أنا أذكرها لأن بعض الطلبة يتوهم أنها أفعال. مسلمون هذا يدل على معنى ولا يدل على الزمان، وما إلى ذلك من هذه الأمثلة. قال ثالثا للحرف، يعني أمثلة للحرف من وإلى، من إلى، عن، في، قد، يا، لكن، ليت، إلى آخره. فهذه الحروف، هذه كلها حروف تدل على ماذا؟ على معان في غيرها. التمرين اللاحق حاولوا أن، ليس حاولوا بل يجب أن ماذا؟ أن تحلوه. أنا من عادتي أنه أقرأ رواية في بداية كل درس، لكن في هذه الدورة يعني ارتأيت أنه لا، يعني أقرأ رواية من نهج البلاغة عادة، فلعله من الجيد أن نقرأ يوميا بعد الدرس رواية وأنتم يعني أعطيها لكم من باب التمرين. التمرين مثلا قوله عليه السلام، قوله عليه السلام الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. هذا في نهج البلاغة في قصائر الحكم. هذه الرواية اكتبوها وأخرجوا الحروف والأسماء والأفعال منها. كيف تخرجونها؟ طبقوا. طبقوا ماذا؟ ما أخذناه. أأتي أقول الوفاء لأهل الغدر. ال هذه ألف ولام، هذه تدل على معنى في نفسها؟ أقول لا، إذن هي حرف. وفاء تدل على معنى في نفسها أو لا؟ نعم تدل على معنى في نفسها، إذن هي ليست بحرف، فإما أن تكون فعلا أو تكون اسما. هل تدل على الزمان؟ لا تدل على الزمان. وفاء، وفاء لا يدل على الزمان، فنقول بما أنها تدل على معنى في نفسها ولا تدل على الزمان، إذن هي ماذا؟ اسم ليست بفعل. وهكذا ماذا في باقي الكلمات الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.